بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب القواعد الأساسية للغة العربية للسيد أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى، ونبدأ بالإجابة على السؤال الذي ذكرناه بالأمس، وهو اذكر 10 كلمات تمنع من الصرف مكبرة وتصرف مصغرة، وبين العلة في المنع أولا والعلة في الصرف. ها. نعم تفضل. أحسنت. نعم، يعني الكلمة كلمة عمر إذا صغرت وأصبحت إيش؟ عمير. عمر عندما تصغر إلى عمير تصرف. طيب، لما كانت ممنوعة وما الذي حدث لها حتى ايه صرفت؟ يعني هل نحن معنا قاعدة تقول ان التصغير مع الممنوع من الصرف يصرف الكلمة؟
لا، لزوال يعني.
اي، اللي هو كان سبب المنع ايش؟
هو المنع من قبل، يعني العالمية والعدل.
ايه، احسن. فايش اللي راح مع التصغير؟ يعني ها العدل، مش كده؟ يبقى كلام، يعني سيقال الآتي. الآن يا شباب، نحن معنا كلمات تمنع من الصرف للعالمية والعدل. ما معنى العدل؟ العدل أنها تأتي على فعل، يعني صح؟ يقولون إنها عدل بها من فاعل إلى فعل، ده يسمونه إيه؟ العدل. طيب، أنت عندما تصغرها بدل ما تصبح فعل تصبح فعيل، تمام؟ وعمر عمير، وهبل هبيل. ها؟ لا، خرجت عن العدل. العدل على وزن فعل. لا لا لا، الوزن هو على وزن العدل عندهم، هو ما كان على وزن فعل. هي 15 اسما كما سيأتي في كلام القاعدة الأساسية نفسها، عبارة عن 15 اسما في العربية لأعلام، وجدوها على فعل ولم يجدوا فيها علة أخرى غير العالمية، فابتكروا علة العدل وقالوا إنها كانت ينبغي أن تأتي على فاعل، لأن هذا هو المضطرد في العربية، فأتت على فعل وبالتالي إيه؟ وبالتالي منعت من الصرف. أنا الآن عندما صغرتها صيغة فعل ذهبت خلاص، ما عادش فعل، وبالتالي راحت إحدى العلتين، وأنتم تعرفون أنها ممنوعة لعلتين، العالمية والعدل. راحت علة العدل وبقيت علة واحدة، والعلة الواحدة هنا لا 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 تمنع من الصرف، وبالتالي يمكنكم أن تأتوا بالخمسة عشر اسما كلها اللي هي على وزن فعل وتصغرونها وتقولون بأنها إيه؟ هي ممنوعة مكبرة مصروفة مصغرة. يعني باب فعل ده ممكن يكفيكم في الإيه؟ في الإجابة على السؤال وزيادة، لأنه كما قلنا فيه هو باب فعل يصل إلى 15 كلمة. شوف في نفس الكتاب يا شباب، نفس كتاب القواعد الأساسية، صفحة كم هنا؟ 283 النسخة حقنا. طيب، شوف يا شباب في الحاشية بيقول ايه؟ في الحاشية هنا بيقول يراد بالعدل تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي، وهذا العدل تقديري لا حقيقي، يعني تصوري. في النسخة حقنا 283 النسخة التي معك في الحاشية رقم 1 في صفحة 283، قال ايش السيد احمد الهاشمي في نفس كتاب القواعد الأساسية؟ يراد بالعدل تحويل الاسم عن صيغته الأصلية مع بقاء معناه الأصلي، وهذا العدل تقديري لا حقيقي، وذلك أن النحاة وجدوا الأعلام التي على وزن فعل قد وردت عن العرب غير منصرفة وليس فيها علة إلا العالمية، فقدروا أنها معدولة عن وزن فعل، عن وزن فاعل، لأن صيغة فعل وردت كثيرا محولة عن فاعل كغدر وفسق، فهما محولتان عن غادر وفاسق لأنهما بمعناهما، وقد أحصي ما سمع من الأعلام المعدولة فكان 15، وهي عمر وزحل وزفر وجشم وقثم وجمح وقزح ودلف وعصم وفعل، ودي حجة هي جحا وبلع ومضر وهبل وهدل، وبعضهم يجعلها هدل بالذال. جحا اسم الشخصية المشهورة جحا، جحا من جاحن. أيوة، لأنه هذه وحدها ليست أعلاما، لأن فبالتالي ليست ممنوعة هي، في هي على وزن فعل لكنها ليست أعلاما. اللي بيلحق بها اللي هو كتع وبصع وبتع اللي هي في مع أجمعون، هنا تمنع أيضا من الصرف لأنه قدروا فيها العالمية، لكن غدر وفسق ليست إيه؟ ليست أعلاما، وبالتالي فيها علة واحدة بس وهي كونها على فعل. فقال في الأبيات: الروم تضبط لما نقلوه إلى فعل، عمر زحل، زفر جشم، قشم جمح، قزح دلف، عصم ثعل، وجحا بلع، مضر هبل، ومتمم ما ذكروا هدل. تمام، هذه الأسماء كلها لو صغرتها وجعلتها بدل من فعل على فعيل أصبحت مصروفة لأنها فقدت الإيه؟ العدل. واضح؟ طيب هات فضل. أيوة هي الصواب إنها جحا وليس حجة، لأنه العرب تسمي جحا ولا يسمون حجة، ولكن حصل يعني خطأ في الإيه. وهدل بعضهم يقول هذل، والظاهر إن هذل هي الأقرب. تمام، في بعض الكتب هدل وبعضها هذل بالذال، بالذال المعجمة. تمام، وأما حجة فهي جحا، جحا اسم معروف اللي هو الشخصية المضحكة المشهورة اللي هي بعضهم يقول انها اسطورية وبعضهم يقول انها ايه وجدت. ابو الغصن جحا المشهور هذا ترجم له ذكر الذهبي في سير اعلام النبلاء تكلم عليه يعني، فبعضهم يقول انها شخصية خيالية وبعضهم يقول انها وجدت لكن نسب اليها كل شيء مضحك او منكت يعني على قاعدة الناس انه ايه، فبعضهم يقول انها شخصية حقيقية لكنها ايه، لكنها يعني لم تكن عندها كل تلك الايه، كل تلك الاشياء او النكات التي ايه يحكونها عنها. تمام، وبعدها المهم وضح الان. طيب ممكن ايضا باب اخر يا شباب. ها ايضا نفس الشيء، الممنوع من الصرف للعلمية وزن الفعل، انت لو صغرته هيروح وزن الفعل. تمام، يعني احمد على وزن الفعل لانه على افعل، مش كده؟ فلو انت صغرت احمد اصبح احيمد، لم يعد على وزن الفعل لان وزن الفعل افعل. نفس الشيء تعز فعل، فلو صغرتها هتصبح تعيز، ما عادت ايه، ما عادت على وزن الفعل وبالتالي ستصرف. ونفس الشيء بالالوان اللي هو الوصفية وزن الفعل زي احمر واصفر وكذا، لو قلت حيمر وأصيفر لم تعد أيضا لأنها على وزن أفعل. وهكذا ممكن تسير على هذا المنوال وتستطيع أنك تأتي بمئات الأسماء أو مئات الكلمات وليست وليست عشرة. انفتح الباب أعتقد، صح؟ يعني اتضحت النكتة أو الفائدة أو القضية، أن أنت عندك أوزان معينة أو صور معينة لها دور في منع الكلمة من الصرف، فعند التصغير أنت بتكسر هذا الوزن او تلك الايه، تلك الصورة التي كانت سببا في المنع من الصرف، فتنكسر علة من علل المنع وتصبح الكلمة مصروفة. نفس الشيء قالوا حتى في صيغة منتهى الجموع، وان كان صيغة منتهى الجموع في الاصل انها لا تصغر على شكلها، يعني قالوا جنادل انت تصغرها تقول جنيدل، هتجيب المفرد. تمام، لانه لا يصغر على صورته اللي هي صيغة منتهى الجموع، لانه لا يتناسب ان يكون في نفس الوقت صيغة منتهى الجموع او صيغة جمع كثرة وفي نفس الوقت يصغر. واضح؟ ها نعم نعم. لا الاصل انها لا تصغر، الاصل انها لا تصغر، وان كانوا صغروا بعضها لكن الاصل انها لا تصغر. نعم، لان لا نعرف اصلها. ها اللي هو إبراهيم بريه، لكن يعني هذا في نقاش، بعضهم حتى يقول إنه إيه ليس ترخيما، يعني تصوروا إنه إيه حروفه هذه فيها نوع من التخيل بس، ولا ليس أصلا يعني. نعم صغروا إبراهيم وصغروا إسماعيل، بعضهم صغر إسماعيل على سميعل وإبراهيم على بريه وإلى آخره، لكن دي فيها نقاش طويل ليست أصلا يعني. نعم نعم أيضا نفس الشيء، لو انكسرت الألف والنون، لكن لو بقيت كما هي يعني مثلا إيه زي سرحان، لو قلنا سريحين فما عثمان عثيمين، لكن لو بقيت عثيمان يعني أنت عثيمان لو كانت علما فتبقى عثمان هتصغر على عثيمان ولو كانت اسم نبت هتصغر على عثيمين، فلما تصبح عثيمين تصبح بالياء والنون راحت ايضا زيادة الالف والنون اللي هي العلة، لكن لو بقيت مع التصغير هيبقى الايه هيبقى المنع من الصرف. ما فيش اصلها الف، لا 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 ما ما, ما يقال الياء اصلها الف، الالف هي اللي يكون اصلها ياء او واو، يعني نحن لسنا في شوف الصرف يعني تلك الكلمة بعيدة اللي هي انك تقول ايه الياء اصلها الف او لو اصلها الف، العكس هو الصحيح، يعني الصحيح ان الالف هي اللي اصلها شيء من تلك الاشياء، يعني يمكن سمعتني سابقا اقول انه ايه ليس هناك الف اصلية في المعربات تقريبا، يعني الاسماء المعربة لا تجد فيها الفا اصلية، كل الف لها ايه لها اصل سابق، وبالتالي لا يقال ان دي كان اصلها الف، ده عكس للامور، لكن يقال الالف اصلها واو او اصلها ياء، نعم ده المسموع عند الصرفين. نعم شوفهم احنا قلنا الشباب في لما درسناهم التصغير هم دايما يسألوا على اسم الشيخ ابن عثيمين، تمام، فاحنا وجدنا الاتي انه في عثمان علم، تمام، عندما تصغره وهو ممنوع من الصرف حتى تبقي على هيئته ستصغره بألفه فيصغر عثمان على عثيمان، عثمان على عثيمان، لكن عندما يكون اسم جنس اسم نبات او شيء كما ذكروا فتيجي تصغر عثمان على انه اسم جنس مش هتحتفظ له بالالف والنون لانه ايه لانه ليس ممنوعا من الصرف بهذه الصورة، فهتصغره على عثيمين، فاسم الشيخ ابن عثيمين يصلح ان يكون ليس تصغير عثمان، لان تصغير عثمان العلم هيكون عثيمان، واما عثيمين فهي تصغير ايه اسم نبت، وبعضهم يعني قال انه اسم شيء اخر، المهم انه ايه عثمان على حتى يصغر على عثيمين فهو اسم نبت وليس العلم المعروف، تمام. اعتقد كفاية شباب لانه انتوا يعني هنقضي الحصة في السؤال، انا مقصودي انتوا شوف بتطولوا زيادة، تمام، فاحنا نمشي لانه هذا السؤال بان في كتير، صح، لسه معنا سؤال ومعنا ترجمة ومعنا بداية، صح. طيب السؤال السؤال اليوم اللي هو بيتركز حول كلمة أشياء، كلمة أشياء، تمام، السؤال هو ممنوع من الصرف، تمام، كما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، ولكن اختلف العلماء في علة منعها من الصرف، تمام، ففيها عدة أقوال، فالمطلوب الآن ذكر سبب منعها وعلى الأقل ذكر ثلاثة أقوال لأهل العلم في تلك المسألة، هي موجودة وربما كنت ذكرت شيئا من هذا في درس شرح البحرق على ملحة الإعراب، موجودة في المراجع لو دورتوا في بعض كتب الصرف ستجدونها إن شاء الله تعالى يعني مبسوط. طيب الترجمة اليوم للعلامة السجاعي، العلامة السجاعي رحمه الله تعالى، كما ترجمنا للخبري من قبل، وهو أيضا صاحب حاشية على ابن عقيل، أيضا استجاعي من أصحاب الحواشي، تمام، مشهور، ويمكن شهرته بحاشيته على شرح القطر، حقيقة من الحواشي اللي ربما استفدنا منها كثيرا في تعليقاته على شرح القطر، لأن أنت تعرفون قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، وبعدين ابن هشام نفسه شرح مقدمة اللي هي قطر الندى، تمام، وبعدين جاء استجاعي وعمل عليها حاشية، هي من أحسن حواشيها حقيقة، انتفعنا بها كثيرا، ربما من دائما من الحواشي يعني المعتادة عند عند الطلبة، وعند الطلبة وطبعت عدة مرات كحاشية الخضري، يعني الحواشي المشهورة حاشية الخضري على ابن عقيل، حاشية الاستجاع على على شرح القطر، تمام. فنعم لا، شوف الشيخ احمد محي الدين، الشيخ محي الدين عبد الحميد حاشيته هي مستفادة من تلك الحواشي في الحقيقة، يعني حتى ان بعض الناس يتهمون انه انه كلامه ما هو الا من تلك الحواشي، ولانه في لما كتب هذا كان كثير من تلك الحواشي لم تطبع، فلم يعرف مصادر الكلام. فالحقيقة ان الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى هو مستفيد يعني استفادة كبيرة جدا من تلك من تلك الحواشي، وخاصة حاشية الاستجاعي، واللي يقرأ كلام الشيخ محي الدين ويقرأ حاشية الاستجاعي هيعرف التقارب الكبير بين وبالتالي الشيخ محي الدين نقل منها كثيرا واستفاد منها كثيرا، تمام. وهي مطبوعة كما قلنا مرات عديدة. فالاستجاعي رحمه الله تعالى اسمه أحمد ابن أحمد ابن محمد الاستجاعي البدراوي الأزهري، تمام، فقيه شافعي نحوي مصري، تمام، وهو نسبة إلى السجاعية، يعني السجاعي دي قرية اسمها السجاعية، تمام، نسبة إليها، ده سبب لقبه بالإيه بالسجاعي، نسبة إلى السجاعية من غربية مصر، يعني محافظة اسمها الغربية، محافظة الغربية في مصر فيها قرية اسمها السجاعية، هو منسوب إليها، تمام. هو توفي رحمه الله تعالى سنة 1197 1197، يعني متأخر هو يعني في القرن الثاني عشر، ها، اي معصر الشوكان، نعم. فده بالنسبة وكما قلنا اسمه احمد ابن احمد ابن محمد. اهم تصانيفه او اهم مؤلفاته، له تصانيف كثيرة كلها شروح وحواش ورسائل ومتون، منظومة في علوم الدين والأدب والتصوف والمنطق والفلك، منها الدرر في إعراب أوائل الصور، شرح معلقة امرئ القيس، شرح لامية السموأل، تمام، حاشية على شرح القطر لابن هشام تكلمنا عليها، حاشية على شرح ابن عقيل أيضا مطبوعة، وهو أيضا شارك الخضري، الخضري له حاشية على شرح ابن عقيل، وايضا استجاعي له حاشية على شرح ابن عقيل، وربما يعني ده اللي احنا عرفناه الاستجاعي او اشتهر به الاستجاعي على حسب علمي او اطلاعي، يعني حاشيته على شرح القطر وحاشيته على على ابن عقيل، وكلاهما مطبوعة، اما البقية الظاهر انها مخطوطة او بعضها مطبوع لكنه يعني غير منتشر، يعني على حسب ما ذكر الزركلي ذكر ان الدرر في اعراب اوائل الصور مخطوط، وشرح معلقة امرئ القيس مخطوط، وشرح لامية السمو المطبوع لكن ما اطلعنا عليه، اما حاشيته على شرح القطر طبعا مطبوع، حاشيته على شرح ابن عقيل ايضا مطبوعة طبعت مرات، وله منظومة في الاستعارات ايضا كتب امامها الزركلي انها مطبوعة، تمام. دي ترجمة مختصرة للعلامة الاستجاعي، وهو احد النحاة المتأخرين، يعني بالتالي احنا تعرفنا سابقا على الخضري احد النحاة المتأخرين، وهنا ايضا العلامة السجاعي، وكلاهما اصحاب الحواشي. ربما انا قلت اجيب من وراء، يعني ما رحتش اجيب من الخليل وسيبوي كما هي العادة، وإلا فالترتيب المنطقي يقول ان احنا نبدأ من من هناك، نبدأ بأبي الاسود الدؤلي، نبدأ بالخليل ابن احمد، نبدأ بالكسائي، بسيبوي، بالمبرد، بالفراء، لا انا قلت اجيب اللي هم غير مشهورين، وايضا لان بعض تلك الاسماء استعرضناها قريبا في مع الشباب في شرح الملحة، فقلت ننوع حتى يكون تجديدا ان شاء الله تعالى، نسأل الله ان ينفع بهذا طيب ندخل الى الايه ان شاء الله الى الكتاب. نعم اشهر ايش مقولات السجاعي؟ لا ما فيش يعني اقوال له او شيء، لا هو يعني ليس له اقوال خارج تلك الكتب، يعني ما عرفنا له ايه شيء الا الحواشي حقه. تمام طيب وصلنا الى تعريف الاسم. تمام طيب خلينا سنرجع الى تلك الاسئلة ان شاء الله بعد ما ننتهي من الايه من المقدمة، لان المقدمة هتنتهي ويبدأ الباب الاول. تمام الباب الاول في صفحة 31 هنرجع ناخد كل الايه كل الاسئلة دي بعد الانتهاء تماما من الايه من التمهيد والمقدمة، لانه هو عمل لنا تمهيد وعمل مقدمة. طيب فقال تعريف الاسم وعلاماته المميزة له عن الفعل والحرف. قال الاسم عند اللغويين ما دل على مسمى، اي شيء دل على مسمى يعتبر ايه يعتبر اسما. تمام وعند النحويين ما يدل على معنى مستقل بالفهم، مستقل بالفهم علشان يخرج الحرف، لان الحرف لا يستقل بالفهم، غير مقترن وضعا بزمن ليخرج الفعل، لان الفعل مقترن بايه بزمن من الازمان الثلاثة الماضي والمستقبل والحال. تمام يبقى ده التعريف الضابط او على اساس ايه يخرج قسيميه، يخرج الحرف ويخرج الايه الفعل. تعال نشوف ايش اللي قالوا في الحاشية. قال بهذا التعريف لا يخرج عن الاسمية ما يأتي، اولا ما يدل على معنى مقترن بالزمان التزاما لا بحسب الوضع كما في اسم الفاعل. يعني بيقول هنا هو اشترط ان الزمن في الفعل بيكون كأنه هو اشارة الى ان الزمن في الفعل يكون مقترنا بالفعل وضعا، يعني موضوع معاه. وبالتالي انا لو عندي كلمة دلت على يعني معنى زمن، لكن هذا الزمن لم يكن معها وضعا انما جاء عارضا، لا تدخل في الافعال وتبقى في الاسماء. وضح لكم النكتة اللي هو ارادني يقولها، يعني ايه يقول انه مش اي كلمة فيها زمن نعتبرها فعلا، لان معنا بعض الاسماء بتشير الى زمن او ممكن ايه ممكن يكون فيها معنى الزمن، لا ده هو مقصده ان الفعل بيكون الزمن مقترن به وضعا، يعني في الاصل هو جاي مع الايه مع الزمن، والزمن ليس عارضا له. فان كان معنى اسم يا شباب او كلمة عرض لها الزمن ده لا يدل على انها فعل وتبقى داخل الاسمية ايضا، لانه من شرط الفعل ان بيكون الايه بيكون الزمن وضعي في كأنه في لب الكلمة وضع معها عندما ايه عندما وضعت للدلالة على تلك المعاني، وليس الزمن عارض وليس الزمن عارضا بالنسبة اليها. نعم الان قال اولا ما يدل على معنى مقترن بالزمان التزاما لا بحسب الوضع كما في اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والصفة المشبهة واسم التفضيل وامثلة المبالغة. يعني نحن يا شباب في مش بنقول في هذه الصفات او هذه المشتقات هي تعمل بانها بتكون في الحال او الاستقبال. تمام فانت بتقول انت فاهم الان في زمن صح، او انا ضارب زيدا الان تمام في زمن صح، بس هذا الزمن عارض ليس ايه ليس مقترن بكلمة ضارب او كلمة شارب. تضح لكم ما معنى الايه يعني ممكن تتلمح زمن لكنه ليس ايه ليس متلبسا بالكلمة في اصل وضعها، ولكن جاء في ايه بسبب السياق. وضحت المعنى. قال فقد عرضت عليه الدلالة على الزمان لمشاركته الفعل المقترن بالزمان فهم ويفهم وافهم. طيب ثانيا اسم الفعل كلفظة شتان، ايضا تعالى الكلمة شتان يا شباب، شتان ده اسم فعل احنا قلنا بمعنى ايه افترق. طيب احنا بنقول انه اسم فعل ايه ماضي صح، طيب ما يقول لك هو زمن، لا هو يقول لك ان الزمن هنا اكتسبه من معنى الفعل اللي هو بمعناه، هو اسم لهذا الفعل، هو ليس نفس الايه هو اسم له، فاكتسب الزمن من ايه من الفعل نفسه، فبالتالي الزمن هنا مع كلمة افترق مش مع كلمة ايه شتان، وبالتالي الزمن لم يكن وضعيا مع الكلمة. هو ده اللي علشان في النهاية وشتي اقول لك ان ايه، ان شتان اسم وليس ايه وليس فعلا، وان التعريف ده جامع مانع لم يخرج منه تلك الاشياء. تمام. قال ثانيا اسم الفعل كلفظة شتان التي بمعنى افترقة، الذي هو فعل ماض عرضت عليه الدلالة على الزمان من هذا الفعل الذي هو بمعناه، فتكون الدلالة الوضعية لمسمى، الدلالة الوضعية للزمن لمسمى اللي هو افترق مش لشتان، لا له. تمام. نعم نعم نعم. عليكم السلام. طيب تمام طيب تمام. يلا خير. طيب قال فقال اسم الفعل الذي هو فعل الماض عرضت عليه الدلالة على الزمان من هذا الفعل الذي هو بمعناه، فتكون الدلالة الوضعية لمسماه لا له. تمام. ثالثا ما يدل على نفس الزمان مطابقة لا على معنى اقترن به نحو أمس واليوم والآن من ظروف الزمان. يعني الآن أمس واليوم هذه زمان صح، بس ليست يعني الزمان مع الفعل هو مركب مع الايه مع الحدث، لكن هنا هي دي مطابقة للزمان نفسه، مطابقة للزمان نفسه. يعني كلمة الآن كلمة كذا هي نفس الزمان، لكن نحن بنتكلم على حدث وضع معه الزمن، وبالتالي كلمة الآن وكلمة وغيرها من الكلمات التي تدل على زمنية لا تعتبر إيه أفعالا، بل داخلة في الأسماء مع كونها دلت على زمن، لكن لأنها دلت على زمن مطابقة وليس إن الزمان وضع مع الإيه مع الحدث كما هي في الأفعال زي ضربة زي شربة زي غيرها. تمام. رابعا ما يدل على معنى مقترن بمطلق زمن لا بزمن قال رابعا ما يدل على معنى مقترن بمطلق زمن لا بزمن مخصوص من الأزمنة الثلاثة السابقة، وذلك كلفظة الصبوح وهو الشرب أول النهار. هذا الآن الصبوح في معنى زمن صح، لكن هنا بيدل على مطلق زمن، يعني لا تستطيع أن تقول ماضي ولا حاضر ولا حال صح. كلمة صبوح بتدل على تناول الطعام في الصباح، وكلمة غبوق ولفظة الغبوق هو الشرب آخر النهار أيضا تدل على إيه على شرب آخر النهار، لكن متى، في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال ولا إيش، ما في. وبالتالي أيضا هو مقصود إنه إيه إنه ينبغي الزمان في الفعل بيدل على ايه على زمان محدد في الماضي او الحال او الايه او المستقبل، فان دلت الكلمة على زمان مطلق تمام زي كلمة الصبوح والغبوق والقيل بتدل على اوقات معينة، لكن هل هي امس او اليوم او غدا ليس فيها ايه هذا المعنى، لا يعتبر من ايه من الافعال. ولفظة القيل هو وهو الشرب وسط النهار تمام اللي هو في القيلولة، لانها كلمة القيل هي من كلمة القيلولة، يعني ده الشرب وقت القيلولة، فالشرب أول النهار الصبوح، الشرب آخر النهار الغبوق، الشرب في وقت القيلولة هو الإيه هو القيل. قال نعم. هو شامل له، هو أيضا يعني يطلق عليه، لكن هو الأشهر إن الشرب. نعم. إيه. لا هو اللي عسى بعضهم بيقول انه حرف، هو اقرب الى الحرفية لجموده، السبب في عسى تمام انه الجمود الموجود في بعض الكلمات يجعلها تشبه الحروف، يعني ولذلك تجد الخلاف في ايه في ليس، تجد الخلاف في عسى، تجد الخلاف في نعمة، تجد الخلاف في بئسة. تمام. هذه الاشياء ما سبب الخلاف فيها؟ سبب الخلاف فيها انها جامدة لا يأتي منها ايه مضارع ولا امر ولا مصدر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا غيرها من الايه من مما اعتدناه من التصاريف المختلفة للافعال، فاشبهت الحرف، ودي طبيعة الحرف كده، انت عندك ان ليت لكن لعل، ما تجدش لها تصاريف لا مضارع ولا امر، ف فبعضهم جعل هذا يأتي يقول بعضهم ليس دي زي ما، ليس هناك فرق بين ما وليس، تمام، لكن يأتون الآخرون بأدلة زي دخول التاء وماضي الأفعال بالتامز فيقولوا آه دخلت التاء يبقى هي علامة، لكن كأنه زي فعل مريض أو شيء، يعني إن إيه هي يعني زي ما تقولوا إيش يا شباب، في مجموعات الكلمات والتقاسيم إن قد يكون أحد الأشياء ليس معاه الصفة الكاملة لكن داخل فيها، يعني أنت قد تجد في العلماء لما يتكلموا على تعريف الإنسان يقول لك إيه حيوان ناطق عند المناطق، تمام، مش في إنسان أخرس، تمام، في إنسان عاجز لا يستطيع المشي، في يعني في 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 صور من واقع لكن معدودين في الإيه إيه، يعني المقصود إنه الخلل اللي يوجد في بعض الأحيان في بعض أفراد الجنس لا يمنع من انتمائه للجنس نفسه لكونه انه في الاصل هو كان متأهلا لهذا او عنده الصفات الاساسية، فده لا يمنع. فنفس الشيء بالنسبة للاسماء والافعال يا شباب، هتجد اسماء حالتها ايضا فيها عندها مشاكل لكن كأنه الصفة الرئيسة موجودة فيها، هتجد ايضا في الافعال في بعض انواع الافعال عندها مشاكل وعندها جمود وعندها مشابهة لايه لاجناس اخرى، لكن لان ايضا الصفة الرئيسة موجودة فيها فبتقبل وتعتبر نوع من الايه نوع من المرض في الافعال، زي ما اعتبرنا البناء والاسماء المبنيه ما هي نوع من الايه يعتبر كانه نوع من المرض في الاسماء، المنع من الصرف نوع من الخلل، والا فالاصل في الاسماء انه يكون ايه معربا منصرفا يكون تمام يعني تمام، فلكن يعتريه خلل من جهات مختلفه، ولكن ده لا يمنع من ايه من عده فيها ليش لاشتراكه في صفه رئيسه او ايه او اساسيه، هي دي قضيه يمكن مشهور. نعم الايش دلالة ايش اي فعل ها انه ممكن تقول ايش يعني تقصد ان دلالته على الاستقبال زي قولك ايش هو شوف اصلا عسى لما فيها من ايه من معنى التمني لما هي عادة يتمنى الانسان ويعني يرجو الاشياء المستقبلية تمام، فعسى الله ان يفرج عنا فتجد دائما انه يدي معنى الايه معنى الاستقبال، وده بسبب الايه بسبب المعنى نفسه بسبب المعنى نفسه، والا ففي الحقيقة ان ايه لا يظهر صورة الزمن في تلك الافعال الجامدة اللي هي زي ليس وايه وزي ليس وعسى ونعمة وبئسة، لانها اريد بها معاني معينة، لكن لو جاءها الزمن انما هو ربما جاء من الايه من نفس المعنى او شيء من هذا القبيل وليس من تركيبتها نفسها، والله اعلم. تمام، فقال فمعناها اي بتكلم على الصبوح والغبوق والقيل، وقال فمعناه مقترن بمطلق زمن لا بقيد كونه ماضيا ولا حالا ولا استقبالا، تمام. طيب نعود الى المتن، قال وعلامات الاسم كثيرة. نعم تمام بس لا عندما يقترن به زمن هل يخرج عن اسمية؟ السؤال هنا عندما يقترن به زمن هل يخرج عن الاسمية؟ انا الان عندما نعمل اسم الفاعل بنعمله بشرط ان يكون في الحال او الاستقبال، تقول انا ضارب زيدا، ده هو ما عمل الا لانه في الحال او الاستقبال، صح؟ طيب كونه في الحال او الاستقبال ده يخرجه عن الاسمية؟ لا يخرجه، هو ده المقصود كده انه ايه انه قد يصحبه زمن هذا الزمن عارض له، فبالتالي لا يؤثر في ايه في اسميته ولا يدخله في مجموعة الافعال، وضحت؟ يعني القضية مش فيما لا في الكلمات التي لا يصحبها زمن، القضية فيما إذا كان في دلالة زمن مع تلك المشتقات، هل ده يمنعها من كونها أسماء؟ سؤال هنا هو ده هو بيتكلم على تلك القضية، بيقول إن إيه إن إن جاء معها زمن أو دلت على زمن ده لا يمنعها من كونها أسماء، تمام، لأن الزمن هنا سيكون عارضا وليس وضعا معها، هي دي القضية. فهمت ازاي؟ تمام. هو هذا عارضة، وبالتالي هي ليست فعلا ولا يشوبها او لا يمنعها من كونها اسما ان يعرض لها الزمن. تمام. طيب الان بيتكلم على علامات الاسماء. قالوا علامات الاسم كثيرة واشهرها خمسة، منها اربعة لفظية، وهي: واحد، الجر بالكسرة التي يحدثها العامل حرفا كان او اضافة. تمام. نحو بسم الله، يعني يقصد هنا عندك باسم الحرف وعندك ايضا الاضافة او المضاف، المفروض انه ايه يقول حرفا كان او مضافا، لان المضاف هو العامل، لكن مش اشكال عموما يعني درء. طيب اثنين، النداء، اي كون الكلمة مناداة، نحو يا سعد. تمام، واضح شباب. ثلاثة، المعرفة كالرجل أو الزائدة كالعباس، بخلاف الموصولة فقد تدخل على المضارع لغير ضرورة، نحو ما أنت بالحكم ترضى حكومته. يعني الآن يقصد أن آل الموصولة ليست هي المقصود أنها علامة الأسماء، وإنما آل الموصولة ممكن حتى تدخل على الأفعال، وإن كان ده بعض العلماء يعتبره شاذا أو ضرورة. تمام. وإلا في الأصل أيضا أنها لا تدخل إلا على الوصف المشتق، وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، ده كلام ابن مالك. وصفة صريحة صلة أل، يعني صلة أل تكون صفة صريحة، وكونها بمعرب الأفعال قل مثل هذا. تمام. لكن عموما الأساس هي أل المعرفة، فأل المعرفة مختصة بالأسماء، وأما هذا فبيعتبرونه إما ضرورة أو شاذا، وإن كانت دي آل الموصولة وليست آل المعرفة فإنها لا تدخل أبدا على الأفعال. أربعة، التنوين، وهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، ده تعريف للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط. تكرار الشكل، أنت بتعمل ضمتين أو فتحتين أو كسرتين بالقلم نحو كتاب، نحو كتاب. تمام. هذه أربع علامات اللي هي دي إيه العلامات اللفظية، وهو موافق لابن مالك في قوله إيه بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، بالجر والتنوين والنداء وأل. تمام. وبعدين العلامة المعنوية، ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم بالجر، والجر أطلقه فيشمل الجر بحرف الجر والجر بالمضاف. تمام. بالجر والتنوين والندى. تمام. ايضا وبالجر والتنوين والندى وال. تمام. كل هذه علامات لفظية. وبعدين معنا العلامة المعنوية اللي هي الاسناد، وهي من اهم العلامات التي تدل على ايه على اسمية الكلمة. تمام. واضح العلامات. نعم. لا، هو ده اختياره، يعني العلامات الاسماء كما ذكر بعض العلماء ممكن تصل الى 30. تمام. يعني مجموع العلامات الاسماء متعددة، وربما قالوا تعددت علامات الاسماء لان الاسماء متعددة متنوعة كثيرة. يعني ممكن ان ياتي اسم وقبل يعرفها واحدة. ممكن. نعم. ولذلك كما قلنا لما تعددت الاسماء كانها احتاجت الى مقاسات متعددة واحتاجت الى علامات كثيرة حتى لا نطرد واحد من الايه من المجموعة، لان انت لما يكون عندك كم ضخم فبتحتاج الى مقاسات مختلفة، فعددوا علامات الاسماء لكون الاسماء اكتر شيء. تمام. فعلشان كده لما كثرت الاسماء كثرت علاماتها، لكن في الكتب كل عالم بيختار ايه بعض العلامات، يعني ابن هشام يختار علامتين ثلاثة، صاحب الآج الرومية يختار أيضا علامتين ولا ثلاثة، ابن مالك يختار أربعة خمسة بحسب سعة الكتاب، صاحب النحو الوافي ممكن يعدد 20، يعني بحسب سعة الكتاب وحسب ما أنت تريد أنك تجمع. لكن المقصود ليس في هنا شيء مهم، أنه ليس من شرط الاسم يا شباب أن جميع العلامات تدخل عليه، وإنما يكفي للحكم باسمية الكلمة أن تدخل علامة واحدة فقط. ولو امتنعت العلامات الأخرى. لذلك يعني أنت الآن الضمائر لا تعرف اسميتها إلا بالإسناد، لكن لا بيدخل عليها تنوين، ولا بيدخل عليها أل، ولا بيدخل عليها نداء، تمام. والجر بعضها يدخل وبعضها لا يدخل عليه، تمام، زي أنت وضمائر الرفع، تمام، ضمائر الرفع لا يدخل عليها حرف الجر، فبالتالي لكن كيف نحكم عليها؟ نحكم بالإسناد. فيقول أنت شجاع، فأنت اسم الأسماء، لما؟ لأنه مسند إليه، لأني أسندت الشجاعة إلى أنت، هو شجاع، أنا شجاع، إلى آخره. فالمقصود تعددت علامات الإيه؟ علامات الأسماء. قال في الحاشية: تكون العلامة الاسم إذا لم تكن من بنية الكلمة، نحو الرجل، يعني نعم دي ليست من بنية الكلمة، أما إذا كانت من بنيتها فلا تكون علامة له، نحو ألقى إلقاء. يعني المقصود مش ألف ولام بس، المقصود أنها ألف ولام زائدة اللي هي حق التعريف. فالآن ألقى أولها ألف ولام، لكن دي أصلا من بنية الكلمة وليست هي المقصودة. يعني فالمقصود أن إيه؟ المعرفة التي هي من علامات الأسماء هي خارجية وزائدة على الكلمة، وليست من إيه؟ من بنية الكلمة، كما في ألقى إلقاء فإن أولها ألف ولام، لكنها إيه؟ لكنها ألقى فعل كما تعلمون. نعم. لا يعني هي في النهاية هي أصلا الألف واللام، لما تكون في أول الكلام بتصبح كده، يعني أنت ما بتقول الكتاب تصبح هكذا الكتاب زي ألقى. يعني هو تمام، لكن هو مقصود ان في تشابه نوع من التشابه، لكن الان لو كانت ال في اول كلام هتصبح زي القى، يعني ال هتصبح نفس الشيء. حتى ان بعضهم الشيخ نفسه شوف في النسخه القديمه كان يكتب الكلمات في اول، شوف يجي مثلا يكتب الكلمات المستعمله فيحط همزه على الالف. وقرأت مناقشة كانت في الانترنت في احد المنتديات، يعني فبيقولوا ايه، فواحد من الشباب بيقول يعني في كتاب الشيخ الهاشمي ليش في اول يضع الهمزة في اشياء كتيرة، لو بس طبعا يبدو الطبعات التانية رفعوها منها، وإلا فواضح انها متعمدة من الشيخ، يعني ما يجي يقول كلامه ما تركب منه، فيجي يقول الكلام فيضع همزة على الايه، همزة على الالف، تمام. في بعض النسخ اللي اشوف اللي مع النسخ القديمة اللي يدار الفكر، تمام، وده متكرر مش على اساس ما تقولش انه خطأ او شيء، تمام. ففي المناقشة هذه اللي في الانترنت قرأتها بين بعض الشباب، فواحد قال ده خطأ مطبعي وكذا وكذا ومصمم جدا، يعني في واحد عاقل قال لا ده مش ليس خطأ مطبعيا، تمام، لدرجة ان تاني قال له انت ما تعرفش وده خطأ 100%. والصواب مع اللي قال انه ليس خطأ، وده يبدو انه اصطلاح الشيخ انه اراد انه اذا نطق بها تكتب كأنه ايه، لانه في اول كلام. فشوف الان لما تكتب الكلمات هتبقى ال في الاول زي القى، تمام، ولكن الاصطلاح ده لم يعد، يعني بمعنى كانت اصلا في مناقشات واختلافات في البدايات، لكن استقر الوضع على انه همزة الوصل لا توضع الهمزة لا في الاول ولا في الوسط لو نطقت او لم تنطق. فالشيخ هنا في الطبعة القديمة واضح انه ايه، انه كان يتعمد وضع الهمزة عندما في ال عندما تنطق. فانت ما تيجي تقول الكتاب فيروح حاطط همزة وفتحها، تمام، لا، الاصطلاح استقر على ان همزة الوصل لا تكتب مطلقا سواء كانت منطوقة في اول كلام او في وسط الكلام، تمام. فهذا من ضمن الايه، من ضمن ما قال. طيب في الحاشية ايضا بيتكلم على التنوين، فبيقول التنوين الخاص بالاسم اربعة انواع: تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، هذه أربع أنواع. ده إشارة إلى أن في تنوينات أو تنوين آخر بعض أنواع ليست خاصة بالأسماء بل ممكن تدخل على غير الأسماء، زي تنوين اسمه التنوين الغالي، ها، وتنوين الترنم، وتنوين الضرورة، أشياء من إيه من هذه النوعية. لكن مقصود أن الأربع أنواع هذه اللي هي التمكين والتنكير والمقابلة والعوض هي دي اللي خاصة بالإيه بالأسماء، وما سواها من تسميات مختلفة لأنواع من التنوين لا تكون إيه علامة على الأسماء، بل ربما دخلت على بعض الأفعال وربما دخلت على بعض الحروف. طيب يعني على إيش؟ ها؟ أنا مقصدي إنه ما دام ما أوردش تنوين الترنم والغالي فما فيش داعي على أساس إيه ما نلخبطكم. تمام؟ يلا إنه إيه نسد في الموجود. تمام؟ لو أتى به لا وضحته. نعم. لا لا نسف عن هذه نون التوكيد، لأن أنت عندك نون التوكيد الخفيفة عند الوقوف عليها تنقلب إلى ألف، زي لا يسجنن ولا يكونن، هذه نفس الشيء، ولا يكونها تجدها مكتوبة إيه مكتوبة ألفا، لأن القاعدة في نون التوكيد، تمام، ليست تنوينا إنما نون التوكيد اللي هي بيؤكد بها الفعل. هذه النون الخفيفة، احنا معنا نون ثقيلة ونون خفيفة، النون الخفيفة عندما نقف عليها تنقلب إلى ألف، وكذلك يكتبونها إيه في بعض الأحيان ألفا كما في بعض الآيات القرآنية. قال وأما تنوين التمكين فهو اللاحق، هيبدأ يتكلم على الأربعة. قال أما تنوين التمكين فهو اللاحق الأسماء المعربة غير جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث معناه جمع مع تنوين المقابلة للدلالة على خفة الاسم في باب الاسمية، بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، وذلك نحو محمد وكتاب ورجل، اللي هو المتمكن الأمكن، لأنه هو أصلا التنوين يعتبرونهم ثقيلا، فهم ليش الممنوع من الصرف منعوه من التنوين، وليش أيضا المبني لا ينون، لأن هذه الأشياء فيها ثقل عندها مشاكل فبيخففوا عنها بأن يرحموها من التنوين، لكن ما بينون إلا الإيه السليم اللي هو تمام، يعني ما دي يحملك شيء إلا وأنت سليم، لكن لما تكون مريض نرفع عنك، فعندك المبني عنده مشكلة وعندك الممنوع من الصرف عنده مشكلة فبيريحوه من الإيه من التنوين، وبالتالي الخفيف هو اللي بيدل الإيه التنوين، الثقيل بيرفع عنه الإيه التنوين لأنه التنوين ثقيل. قال للدلالة على خفة الاسم في باب الاسمية، بمعنى أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، وذلك نحو محمد وكتاب ورجل. تمام. وأما تنوين التنكير فهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية لأجل الفرق بين معرفة منها والنكرة، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة، تقول سيبويه وعمرويه ونفطويه بغير تنوين. وإذا أردت شخصا معينا اسمه أحد هذه الأسماء، فإذا أردت أي شخص يسمى بهذا الاسم قلت سيبويه بالتنوين، هو عملها كسرة واحدة المفروض يعملها كسرتين، ده اسمه تنوين التنكير يا شباب، يعني يدخل على المبنيات وهو في الكلمات اللي هي المركب المزجي المنتهي بويه، وأسماء الأفعال أيضا زي صهما، ده اللي أشرنا إليه بالأمس لما سألني بعضكم هل التنوين في أسماء الأفعال هو قياسي، قلنا سماعي في بعض الكلمات. تمام. وهو أيضا في المركب المزجي المنتهي بويه، فهذه الأشياء شباب عندما تنونها تمام يدل على تنكيرها، فعندما أقول إيه مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فسيبويه الأولى معرفة وسيبويه الثانية نكرة. تمام. وعندما أقول صه أو صهي بدون تنوين وأقول صهن، تمام، معناه صهن يعني أمر بالسكوت عن مطلق الكلام بدون تعريف، بينما عندما أقول صهي أو صه فإنما المراد عن هذا الموضوع المعرفة اللي هو إيه أنت تتكلم فيه. تمام. تاني، في كلمة سيبوي وأخواتها، لما تقول إيه مررت بسيبويه وسيبويه آخر، ما الفرق بين سيبويه الأولى وسيبويه الثانية؟ الفرق في التعريف والتنكير، لأن ده اسمه تنوين التنكير، اللي يدخل على الكلمة معناها نكرها. فسيبويه الأولى معناه ده سيبويه المعروف، ده الشخصية المعروفة. وسيبويه آخر يعني واحد آخر اسمه سيبويه ما هوش معروف. نعم تمام. ده بالنسبة لإيه؟ لما ينتهي بويه. بالنسبة لأسماء الأفعال، ما الفرق بين عندما أقول إيه صهي وصهن؟ صه بمعنى اسكت، مش كده؟ فلو أنا قلت صهن معناها تنكير للمسكوت عنه أو المطلوب السكوت عنه، معناه اسكت عن كل شيء. دخل واحد ونحن نتكلم، فإذا أردت أنك تسكت مطلقا هقول لك صهن، يعني لا تتكلم في أي موضوع لأني نكرت. لو أردت أن إيه؟ أن لا تتكلم في هذا الموضوع بعينه، وبالتالي لا مانع أن تتكلم في شيء آخر، فأقول صهي، يعني كأنه أفل على الموضوع ده، وبالتالي ما فيش مانع أنك إيه هتفهم منه أن لو انتقلت إلى كلام آخر ما في مانع. ده الفرق بين التنكير والإيه، فده يسمى تنوين التنكير، وهو أيضا خاص بالإيه بالأسماء، لأنه كما ترون سيبوي وعمروي ونفطوي وخالوي كلها أسماء، وأيضا إيه أسماء الأفعال دي اللي هي صهن ومهن تمام وويه أو ويه أو إيه أو إيهن بمعنى زد تمام، ما فيش مانع فيها. بس التنوين الثاني اللي في فاطمة هو تنوين الصرف، خلي بالك. يعني هو بيقول ايش، احنا معنا ايضا عبارة يأتون بها في كتب النحو، يقول لك ايه مررت بفاطمة وفاطمة اخرى. بس هنا اللي في فاطمة ده ما يسمىش تنوين التنكير، ده يسمى تنوين الصرف. انت صرفتها لانها هي كانت ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث، فأنت الآن لما قلت أخرى جعلتها غير معروفة، فالعلمية راحت منها، فأنت لما جبت لها التنوين هنا جبت لها تنوين الصرف مش تنوين التنكير، لأن تنوين التنكير خاص بالمبنيات، وفاطمة معرب ممنوع من الصرف. ففي فرق يا شباب بين مررت بفاطمة وفاطمة أخرى، ده الممنوع من الصرف، ففاطمة الأولى لأن فيها العلمية والتأنيث بالتاء فهي ممنوع من الصرف فجرت بالفتحة. ولما قلت وفاطمة أخرى دل على أن فاطمة الأخرى دي نكرة تمام، فراحت منها العلمية وبقيت فيها علة واحدة وهي التأنيث، وهي لا تكفي للمنع من الصرف فصرفت، فرجعنا إليها التنوين، بس ده تنوين الصرف أو اللي سماه تنوين التمكين أو تنوين الأمكانية، اللي هو في محمد وزيد وغيره، لما تقول جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، ده اسمه تنوين التمكين او تنوين الايه تنوين الصرف. واضح شباب؟ نعم. الايش ماله نعم تنوين التنكير محدود تمام. حي هل وحي هلا وحي هلا تمام، نفس الشيء، يعني كأنه ايه هنا لو كان بمعنى اقبل تمام، كأنه اقبل لشيء معين، لو كان ايه لو انت عرفت، ولو نكرت يبقى اقبل لمطلق الاقبال. واضح؟ قال واما تنوين المقابلة فهو الذي يلحق جمع المؤنث السالم في نحو سائحات في مقابلة النون التي في جمع المذكر السالم في نحو سائحين، زي ما دي فيها نون دي فيها ايه تنوين، فاسمه تنوين المقابلة لان ده الان الجمع حرم من التنوين اصلا تمام، اللي هو مثلا في زيد وغيره، فلما جمعنا جمع المذكر السالم عوضنا بالنون، ولما نثني ايضا عوضنا بالنون. طيب جمع المؤنث عوضوا ايضا بتنوين سموه تنوين المقابلة. وفي رأي الحقيقة وجيه يا شباب، وانا يعني تنوين المقابلة ده ما 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 بي ما ما انا لست مستسيغا له. يعني الذي اراه وده راي البعض العلماء اعجبني ان ده تنوين الصرف ايضا, يعني تنوين الصرف زيه زي غيره من الكلمات, وده راي البعض العلماء بيعتبر ان ايه تنوين المقابله ده هو جزء من تنوين الصرف او هو تنوين التمكين وخلاص, ما في داعي ان ايه جعله علشان الجمع مع نون, يعني ان ايه جعلناه لهذا. طيب ما احنا معانا تنوين اصلي وهو تنوين الايه تنوين التمكين او تنوين الصرف, هو اولى ان يكون ايه يكون مثل هذا. لكن جمهرة النحاة يقولوا هكذا, يقولون ده اسمه تنوين الايه المقابلة, مقابلة ايش في مقابل ان جمع المذكر, مش معنى ده جمع وده جمع وما المفرد معاه تنوين. طيب لما بتأتي الفني قال لك النون عوض عن التنوين, لما تأتي تجمع جمع مذكر سالم نفس الشيء, جمع تكسير جمع تكسير مع تنوين الا ان يكون ممنوعا من الصرف, فقال لك ايش معنى عن جمع الايه المؤنث, هتعملون مشاكل مع الايه مع النساء ومع الجمعيات النسوية, ما بيش داعي ان ده تنوين المقابلة. تمام. لكن انا رأيي ان ده لا ليس مقابلة ولا شيء اصلا, تلك القاعدة فيها كلام, حتى بعض العلماء يقول يعني ايه انه لا داعي وضع عن التنوين ولا شيء. طب ما انت عندك احمد ممنوع اصلا من الصرف احمد, وما بتيجي تجمعها بتحط لها نون بتقول احمدون واحمدان, طب عوض عن ايش؟ طب ما كانش معاه تنوين اصلا, يعني هي اصلا ممنوعة من الصرف. تمام. يعني فيها اشكالية هذه, لانها عموما ده يسمى يعني زي تقول التحليلات والتعليلات, يعني ليست العرب تكلمت والنحاة جلسوا يتفلسفوا, ويعني زي تقول يعني هات المادة اللغوية وجلسوا ده يدي وده يدي, لا ليس معناه ان يعني ان احنا يعني نستهين بهم, لا حاشا لله. يعني انا مقصود ان ايه ان بصور بس المسألة بتبسيط, يعني ان ايه انه النحاة بدأوا يعللون, فبعض الاحيان يكون التعليل قريبا من الصواب, بعض الاحيان يكون ايه يعني كالتعليلات الفقهية نفس الشيء زي الفقهاء يا شباب, يعني الفقهاء يأتي النص وبعدين تجد الفقهاء ده يقول لك العلة كذا وده يقول كذا وده ساعات, فبعضهم يشطح وبعضهم يكون ايه يكون قريبا صح, وقد لا ينبني عليها عمل وقد يبني عليها شيئا ويكون البناء خاطئا وقد يكون صوابا, زي تعليل بعض العلماء تحريمات او احكام معينة وبعدين يبنون عليها ايه يبنون عليها شيئا اخر, فقد يكون مصيبا في العلة وقد لا يكون مصيبا. يعني هم الله سبحانه وتعالى حرم الخنزير, فيأتي بعضهم يقول حرموا لانه كذا, قديما كان مثلا تجد في كتب ابن القيم وغيره يقول انه لان الخنزير طبيعته سيئة وانه لا يغار وانه يأكل الوسخ ويأكل كذا, وتجد جميع الحيوانات تغار على اناثها الا الخنزير, ولذلك هؤلاء الغربيون لما يأكلون هذا تجد عندهم دياثة, يقول هذا الكلام في القرن السابع والقرن الثامن لما يرون من ايه من احوال الغربيين, يعني يقولوا ان ايه العلة ان هم هكذا ليست عندهم غيرة من اكل الايه الخنزير, وانه ايه ابن القيم له تحليلات في هذا الباب يعني عجيبة فيها خيال شوية وفيها اشياء لطيفة, يعني انه بيرى انه طبيعة الحيوان وطبيعة المأكول تؤثر في الصفات, ولذلك قال لك ان حرمت علينا الحيوانات المتوحشة اللي هي زي الأسود والسباع وغيرها لما في طبيعتها من السبعية والغضية وكذا, والخنزير لما في طبيعته من الدياثة والوساخة وغيرها. يعني بس هل أنت يعني النصوص جاءت بهذا؟ ما جاءتش, وبالتالي أنت ممكن تقول الكلام ده صواب وممكن تقول خطأ, صح ولا لا؟ لكن عليك أنك تلتزم بالتحريم الورد به النص, يعني ده الاساس ان نقول سمعا وطاعة للنص, وبعدين بعد كده سهل ممكن نتفلسف سويا زي ما تشتهي, وقد يعجبني فلسفتك وقد لا تعجبني اردها, لكن جميعنا نعمل بالنص مش كده, ده الصواب. نفس الشيء بالنسبة للنحو, القاعدة وردت عن العرب بعد كده في تخريجها في فلسفتها, يعني سهل تقبل او لا تقبل ما فيش مشكلة. تمام, ما فيش مانع, ما هو يعني لا شك النقاش والاشياء دي تأتي بفوائد كبيرة, ما هيش كلها ضعيفة بل غالبها مفيد, لكن انا مقصودي يقع فيها الايه يقع فيها الضعيف الواهي ويعني ويقع فيها ما لا يقبل سواء عند الفقهاء او عند الايه عند النحاة، والامر لان الانسان يخطئ ويصيب. ايوه الحديث بيقول الايه السكينة. ايوه يعني صح ورد في الاحاديث، يعني قال ان لكن ايضا يعني ربما هم تلمحوا اشارة فبيأتون في الكتب والشروح يقول لك لان طبيعة الغنم السكينة والهدوء ومش عارف ايش، واما الابل فيعني عندها زعارة، يقول عندها زعارة نوع من الهياج تمام، وده معروف في الابل ولذلك يكتسبون الصفات من الايه من المعاشرة. بس لكن هذا ايضا ده التركيب ده نوع ايضا في نوع من الاستنباط تمام، زي ايضا مسألة رعية الغنم، يعني ان ايه ما من نبي الا وقد رعى الغنم، لكن لم يذكر النص العلة، لكن العلماء في الكتب في كتب السير وغيرها يقولوا ايه لان رعاية الغنم بتمرن على رعاية الناس ورعاية الشعوب، لانه الغنم تجد هذه تخرج هكذا وتلك تخرج فتعلم الصبر عليها وكيف يعني محاولة لم الشعث وغيرها، يعني ايضا ده عبارة عن الايه تفسير وكلام ده. نعم في اشارات في الايه في اشارات في بعض النصوص لبعض الامور تمام، وفي بعض الاشياء ليس لها اشارات لكن بتكون استنباط من الايه من العلماء، كما قلنا زي كلام ابن القيم في مسألة اللحوم، والا فالنصوص وردت في تحريم لحوم معينة لم يذكر فيها العلة، لكن العلماء بيحاولون انهم ايه يتكلموا الان يكتشفون اشياء طبية تمام، كلام اخر تمام بقى الان الخنزير وما فيه من الدودة وغيرها ومن واللي حصل في الانفلونزا الخنازير وغيرها، كلام تاني الان تمام غير كلام ابن القيم. هتجد الان في الاعجاز العلمي اصحاب الاعجاز العلمي يتوسعون في هذا ايضا، ولهم مبالغاتهم ايضا تمام، يعني لهم مبالغاتهم حتى انهم ما جاء يعني كل شيء يريدون ان يجعلوا ايه اعجازا علميا تمام، انت لا السجود الركوع القيام يعني لابد كل حاجة ايه عندهم، فايضا ستجد عندهم اشياء صحيحة وتجد ايضا مبالغات كما هي العادة في الايه في البشر، واحد يعجبه الباب فيدخل يجيبه الاخر، واحد يدخل بايه بتؤدة وتأمن وضوابط، واحد يبالغ حتى انه ايه حتى انهم وصلوا الى القول بانه العرق يشفي من ايه من امراض العيون. ليش؟ انه الثوب حق يوسف لما القى عليه فارتد بصيرا على يعقوب تمام، فقالوا نبحث نشوف يعني، فقالوا انهم وجدوا ان العرق يمكن ان يستخدم في معالجة بعض انواع من العمى تمام، في المياه البيضاء تمام. والله هم قالوا هكذا، انا رجل طبيب لكن حتى الان ما أنا مصدق يعني تمام، لكن اقصد يعني المهم انه يعني لا يكون ما فيها ما يشبه اللعب بالنصوص، المهم النصوص لا تفقد عند الناس احترامها والا هيصبح مخالفه شرعيه، ففي في في افراط وتفريط وفي ضوابط لكل ايه لكل فن ولكل علم، تجاوزه يؤدي الى الايه زي ما بعض الفقهاء تجاوز الحدود ورد على بعض النصوص بسبب التعليلات، يعني مع ان النص هو الاصل مش كده، مش ده عيب على بعض فقهاء الحنفية المبالغة في التعليل، رجعوا ردوا حديث المصراة، تعرفون حديث المصراة قال لك لانه مش موافق للقياس مش موافق لكذا، وابن القيم رد عليهم في اعلام الموقعين في عدد من الاحاديث اللي طعنوا او تكلموا فيها مع انها صحيحة وبحجة ايش المفروض النص الاصل، نفس الشيء بالنسبة لبرضو كلام العرب في القواعد، المفروض هو الاصل في الايه في القواعد، يعني فانت تعلل من ورائه لكن لا تأتي ايضا وتقتحم على النص وترد النص او شيء من هذا القبيل بسبب علة موجودة في ايه موجودة في دماغك، والله اعلم. طيب اما تنوين العوض فهو اللاحق لبعض الكلمات عند حذف ما تضاف اليه تعويضا لها عن هذا المضاف اليه المحذوف، وهو قسمان اللي هو تنوين العوض بايه راحت عليها كلمة راح عليها حرف فبنديله ايه تنوين. واحد عوض عن كلمة مفردة وهو اللاحق للفظي كل وبعض، نحو قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، فان الاصل كل انسان كل واحد يعمل على شاكلته، فبدل ما يؤتى بالايه بكلمة انسان لانها معلومة فالاخف هنا التنوين كل أي كل واحد كل إنسان يعمل على شاكلته. وكقول تعالى فضلنا بعض النبيين على بعض أي على بعضهم. تمام. يبدع وضع عن كلمة اثنين وعوض عن جملة وهو اللاحق لكلمة إذ عند حذف الجملة أو الجملة التي تستحق إذ الإضافة إليها نحو ويومئذ يفرح المؤمنون أي يوم إيه بنصر الله أي يوم يغلب الروم يفرح المؤمنون. فبدل ما يأتي بإيه بالجملة أتى بإيه يومئذ. تمام. وأنتم حينئذ ونحو وأنتم حينئذ تنظرون حين إيه حينئذ بلغت الروح الحلقوم. فبدلا من تكرار الجملة وقد تقدمت في السياق فالاختصار يقتضي الإيه يقتضي التنوين أي وأنتم حينئذ وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم. فلما حذفت الجملة عوض عنها بالتنوين. ها أيوة 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 إما تجيب الجملة وإما تنون لأنه يعني إيش هيدلني على على الجملة تنوين يوم معناه ما هو أنت وقفت عليه لما تقف هتقول كده لكن لما تصل هتقول أين كنت يومئذ في تلك الحالة مش هتقول أين كنت يومئذ في تلك الحالة. أنت بتقف وتشيل التنوين وتقول لي أنه ما جاش هو لأنك وقفت لكن لو وصلت هتأتي به لتدل على الكلام وهيكون تقدم كلام يدل على المقصود بإيه بيومئذ لأنه معناه أنه دار كلام وقلت لك في اليوم الفلاني يوم الاثنين حصل سرقة في المكان الفلاني فأنت قلت وأنت وأين كنت حينئذ أو حينئذ عندما سرق المتاع أو شيء من هذا القبيل. تمام. أي حين نعم هو المفروض النوع الثالث عوض عن حرف اللي هو كما في الأسماء المنقوصة لكن لأنه سيأتي به أيضا في الاسم المنقوص لأنه العادة أنهم يقسموا العوض التنوين العوض ثلاثة عوض عن حرف كما في قولك جاء داع ولو وقفت تقول جاء داع هتسكن. تمام. وأصل جاء داعي ده في الاسم المنقوص الاسم المنقوص اللي عندما يأتي مرفوعا أو مجرورا دون أن يضاف أو يعرف بأل فيجب حذف الإيه حذف ياءه وتعويضها الإيه والتعويض بالتنوين فتقول جاء داع ومررت بداع أصلها جاء داع ومررت بداع عند الوصل وأصلها جاء داعي ومررت بداعي. تمام. لكن للتخفيف شالوا ياء الاسم المنقوص وعوضوا عنه الإيه وعوضوا عنه التنوين. واضح شباب؟ طيب علامة الاسم المعنوية بقى اللي هي العلامة المهمة وهي الايه الاسناد وهي نسبة شيء الى شيء او نفي عنه. قال الاسم علامة واحدة معنوية وهي الاسناد اليه وهو ان تنسب الى الاسم حكما تحصل به الفائدة بان يكون مبتدأ او فاعلا نحو فهمت وانا فاهم. تمام. يعني فهمت فهنا انت نسبت الفهم الى التاء وانا فاهم ايضا نفس الايه أنت نسبت الفهم إلى أنا وبالتالي أنا مسند إليه والتاء في فهمته مسند. تمام. وهذه العلامة هي أصدق وأشمل علامات الاسم تلك العلامة المعنوية لأنها أوضحت اسمية الضمائر وما شابهها مما لا تدخل عليه العلامات المتقدمة لأن الضمائر لا تستطيع لا بالجر والتنوين والندى والدى كله ما يدخلش عليه لكن إيه اللي بينفع هو الإسناد. تمام. الضمائر والضمائر كثيرة ومهمة ومجمع على اسميتها فإيش يدل على اسميتها أهم علامة اللي هي الإيه مسألة الإسناد. والاسم ثلاثة أنواع مظهر ومضمر ومبهم. شو الاسم المبهم يا شباب؟ مشهور هو عبارة يدخل تحت الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة علشان تبقوا عارفين. والمضمر اللي هي الضمائر ويسمى عند الكوفيين الكناية. تمام. والمظهر اللي هو بقية الأسماء. تمام. فأنت عندك مبهم وسمي مبهما لأنه لا يدل على المطلوب إلا بشيء زائد فاسم الإشارة لا يدل على صاحبه إلا بصحبة الإشارة والاسم الموصول لا يدل على المطلوب إلا بجملة جملة الصلة فكلاهما يعتبر إيه يعني مبهم لا يعني يدل على صاحبه إلا بإيه إلا بقرينة بخلاف ما تقول زيد أو عمرو أو فلان ما يحتاج إلى إشارة ولا يحتاج إلى إيه إلى جملة صلة تمام. فده يسمى الايه؟ يبقى المبهم احفظوها يا شباب يشمل الاسماء الموصولة واسماء الاشارة. طيب والمضمر اللي هو الضمائر، ساعات يسموها المضمر او المضمرات او الضمائر او الضمير او الكناية عند الكوفيين، كلها معنى واحد. والضمائر معروفة عندكم اللي ايه؟ سواء المتكلم او المخاطب او الايه او الغائب. النوع الثالث اللي هو ايه؟ يسمى المظهر، اللي هو ما ليس مبهما وما ليس مضمرا فهو ايه؟ فهو مظهر، اللي هي بقية الاسماء. نعم. زي اختيار كلمة مضمر، لانه كأنه بيكنى به عن صاحبه، يعني لان كان الكناية فيها نوع من التغطية، الكناية فيها نوع من التغطية، زي كلمة الاضمار نفس الشيء، لانه في نوع من الخفاء، فهو ايضا كناية لانه ايه؟ لانه في نوع من الخفاء وفي نوع من التغطية، وده يوافق كلمة الايه؟ كلمة الكناية، زي ما يوافق ايضا كلمة الضمير. الضمير من الصغر، الضمير جاءت من الصغر، لان الضمير يأتي صغيرا عادة، بيأتي التاء على حرف واحد او يأتي على حرفين، فكأنه ايه؟ حتى يقول لك نوق المضمرات، نوق مضمرة يعني رفيعة ليست ثمينة، لان يعجبهم الناقة اذا كانت مضمرة. مضمرة يعني ايه؟ يعني لا تكون ثمينة، لا تستطيع الجري، لكن لما تكون ايه؟ فتية هكذا ونحيفة نحيلة وجلدة، يقولوا ايه؟ نوق المضمرات. فليش؟ لانها نحاف. فكلمة الضاد والميم والراء تدور حول الايه؟ الصغر والقلة، فالضمير في نوع من القلة، واما الكناية ففيها نوع من الخفاء، تمام. فده نظر الى الخفاء الموجود في الضمير، لان الضمير يحتاج الى ان يسبق كلام ليدل على صاحبه، وهذا نظر الى الضمير من ناحية الايه؟ صغر حجم الضمير، وكلاهما وجهة صحيحة. نعم. ايوه كلام ما نقل عن علي بن ابي طالب ان الاسماء مضمر ومظهر ومبهم، وان يختلف الناس او بمعرفة الايه؟ اللي هو المبهم. نعم. ها؟ ايه تدخل فينا، تدخل فينا. لا 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 تدخل، هي ليست ضمائر وليست ايه؟ وليست اسماء موصولة وليست اسماء اشارة، فتدخل في الظاهر. تمام. نعم. قال والاسم ثلاثة انواع، مظهر ومضمر ومبهم. فالمظهر ما يدل على معناه من غير حاجة الى قرينة، كسعد وسعاد. والمضمر هو ما دل على معناه بواسطة قرينة تكلم او خطاب او غيبة، نحو انا ونحن ده للتكلم، وانت وانت للخطاب، وهو وهي للغيبة. والمبهم هو الذي لا يظهر المراد منه الا باشارة او جملة اللي هي الصلة تذكر بعده لبيان معناه، نحو هذا ده مثال الاسماء الاشارة، والذي مثال لاسماء الايه؟ الاسماء الموصولة. تمام. اسماء ايش؟ شرطية. هو اصلا داخلة في اي في المجموعة حقها، خلاص ما هو الان جاب لك مثال المظهر والمضمر والايه والمبهم، وبقية الاسماء تدخل مع اصحابها، فان كان من اسماء الاشارة واسماء الموصولة دخل مع المبهم، وان كان من الضمائر دخل مع المضمر، وان ما كان من دا ولم دا يبقى باقي المظهر، هو المظهر هو الغالب. تمام. طيب الحاشية قال فان كان لفظ الاسم لا يقبل الاسناد كلفظة عند مثلا، اعتبر الاسناد الى ما هو بمعناه كالمكان، يعني مقصود ان كلمة عند كيف نسند اليها، هو الحقيقة انها ربما لا تحتاج الى الاسناد، هي ممكن يكفيها الجر من عندك، يعني يكفيها الجر، لكن هو مقصوده طب كيف نتبين فيها الاسناد، يقول لك حط مكانها كلمة يعني بمعناها زي كلمة المكان. طب كلمة المكان ممكن تسند اليها؟ نعم، تقول المكان جميل، فمقصود كلمة المكان عبرت عن عند، فكأنه بيقول لان عند نفسها مش هنستطيع نحطها في جملة تكون مسند اليها، لكن ممكن نعتبر ان ما يقوم بمعناها يدل عليها، وبالتالي هو يريد ان يقول ان كيف تسند الى عند وهي لا تستطيع ان تسند اليها بلفظها، قال تأتي بايه؟ بكلمة بمعناها وتسند الى تلك الكلمة فكأنك اسندت الى عند، وانا اقول لا حاجة الى هذا، ما دام دخلت عليها احدى العلامات كفاية، لانه بيدخل عليها حرف الجر تمام، فيكفي أن يدخل على عند حرف الجر فيدل على اسميتها مش مشكلة. قال كالمكان الذي هو بمعنى عند وهو يقبل الإسناد أي المكان، فتصدق الإسمية عليها أي على عند، وليس بلازم أن تجتمع كل هذه العلامات حتى تدل على اسمية الكلمة، بل بعضها كاف في ذلك. فكلمة صاحب مثلا اسم لأنها تنون وتدخل عليها حروف الجر وأحرف النداء وأل وتكون مبتدأ وخبرا إلى آخره، وكذا التاء من حفظت لاسم لأنها فاعل وهلم جرة. أسباب ونتائج. قال ألف لماذا كان الإسناد من خواص الأسماء الاسم؟ قال لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. الحقيقة الإجابة الأحسن أن الإسناد هو عبارة عن إيه؟ زي ما يكون شيء بتحكي عنه، فالشيء اللي هو يقبل أنك تحكي عنه لابد أن يكون إيه؟ اسما من الأسماء. أنت لن تحكي عن الفعل، الفعل تحكي به، أنت بتقول زيد أكرمته، زيد جاء، فبتحكي عن إيه؟ عن ذات. أما أنت ضربة مش تحكي عنها، تحكي بها. فبالتالي المناسب للأسماء أنها تكون إيه؟ مسند إليها، لأن الإسناد عبارة ما يشبه إيه؟ الحكاية أو الإخبار، فالذي يقبل الإخبار هو ما الاسم، بينما الفعل يقبل أن تخبر به، أنك تحمل على غيره وتقول زيد خرج أو جاء زيد، فتنسب الخروج والدخول وغيره من الأفعال إلى إيه؟ إلى زيد، وبالتالي يكون هو مسند ويكون الاسم مسند إليه. يعني إلى زي ما تقول إلى آخره. احنا قلنا هلما اسم فعل أمر وجر مفعول مطلق، تأتي بجزء من الكلام وتقول إيه؟ كأنك زي ما تقول وإلى آخره، أو بمعنى والبقية نفس النسق. تقول يعني إيه؟ أنا أعطيت زيدا جائزة وأعطيت فلان وأعطيت وهلما جر، يعني كأنك لا تريد أنك إيه تكرر الأسماء فتقول إيه يعني وهلما جر، كأنه والبقية نفس الشيء أو إيه بدلا من تكرار الاسم. فتأتي كلمة هلما جر عوضا عن التكرار، عوضا عن التكرار. وهلما اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، وجر مفعول مطلق، ها، وهو تركيب، تركيب معناه يعني زي ما تقول إيه ما بيقول الشاميون أو غيرهم والحبل على الجرار يعني، أو إلى آخره بعبارة أخرى يعني. فبيأتي لاختصار الكلام بدل ما إيه ما تكرر الشيء، تقول زي ما قلت مثلا إيه أنا كافأت الفصل جميعا فأعطيت زيدا هدية وأعطيت عمرا هدية وهلم جر، بدل ما إيه ما أكرر الأسماء كلها، كأنه بمعنى إلى آخره يعني قريب من إيه من هذا. قال لماذا كان الخبر من خواص الاسم؟ لأن المجرور مخبر عنه. نعم، ها عندك الجر مش كده؟ المفروض صح، صحيح صلحوه، لا الجر صح، ها لا لا الجر صح صح صح. لماذا كان الجر من خواص الاسم؟ لأن المجرور مخبر عنه في المعنى ولا يخبر إلا عن الاسم، فالكلام على الجر. لماذا كانت الإضافة من خواص الاسم؟ لأن فيها معنى الإسناد. لماذا كانت أل من خواص الاسم؟ لأن أصلها للتعريف وهو خاص بالاسم.
إذن يكفي عن عند أيضا الإضافة،
ويكفي صح، ما 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 عندك صح صح. لماذا كان النداء من خواص الاسم؟ لأنه مفعول به أي المنادى في الأصل، والمفعولية خاصة بالاسم. لماذا كان التنوين من خواص الاسم؟ لأن المقصود منه هنا ما هو خاص بالاسم وحده من الأنواع الأربعة السابقة الذكر. لماذا كان الاسم منحصرا في أنواع ثلاثة، مظهر ومضمر ومبهم؟ وذلك لأن الاسم إما أن يصلح لكل جنس أو لا، فالأول اللي هو يصلح لكل جنس المبهم كهذا والذي، والثاني اللي هو لا يصلح لكل جنس إما أن يكون كناية عن غيره اللي هو الضمير أو لا، فالأول المضمر كأنت وهو، والثاني المظهر كخليل وفاطمة وعصفور. واضح شباب؟ طيب عموما احنا هن نعم.
لماذا كان التنوين من خواص الاسم؟
لماذا كان التنوين من خواص الاسم؟ لأن المقصود منه هنا ما هو خاص بالاسم وحده من الأنواع الأربعة السابقة الذكر. والحقيقة ليس إجابة عن التنوين لماذا كان من خواص الاسم، هو كأنه أجاب بأنه أيوه أيوه ما 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 أجاب عن الإيه التنوين كونه من خواص الاسم. الحقيقة ممكن يكون الجواب كالآتي، يقال أنه التنوين من خواص الاسم لأن الاسم هو يعني أخف هذه الأشياء، هو أخف من الفعل، الفعل فيه ثقل تمام. فالقاعدة في اللغة أنه يحمل الخفيف الثقيل، والثقيل بطبيعته يخفف عنه، فلما كان التنوين ثقيلا ناسب أن يكون مع الاسم الخفيف، ولم يناسب أن يكون مع الايه مع الأفعال وهي ثقيلة. ولذلك لما بتأتي عندنا الأسماء وتتشابه وتشبه الأفعال في الصيغة أو الوزن أو غيره بتمنع من الصرف، لأن علة المنع من الصرف يا شباب هي شبه الفعل، يعني ده العلة عند العلماء، يقول لك لأن الايه الاسم اشتبه مع الفعل فبالتالي استحق التخفيف، خففنا عليه في شيئين، خففنا عليه في الكسرة، والكسرة أثقل الحركات، لأن الأخف هي الفتحة، طبعا السكون أخف شيء لأنه ليس حركة، لكن بالنسبة للحركات أخفها الايه الفتحة، تليها الضمة، تليها الكسرة، فالكسرة أثقل الحركات. فلما كان الفعل لما كانت الكسرة والتنوين يعني كان ثقيلين والفعل ثقيل، فناسب ان احنا نخفف عنه بان نرفع عنه التنوين ونرفع عنه ايضا الايه الكسر، فالفعل لا يجر. ولما كان الاسم خفيفا فناسب ان احنا نديله الايه الثقيل من التنوين ومن الايه ومن الجر. واضح شباب؟ اعتقد انه ايه ان شاء الله يكون بين. وعموما هنحاول نكتفي بالايه بالقدر ده على اساس الشباب اللي ما جوش يعني، وايه وتخفيفا بعضهم يقول الخميس مبني على التخفيف، وبعد كده نتفق ان كانوا يعني تريدون درسا يوم الخميس مرحبا، لا تريدون ايضا مرحبا تمام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.